الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المظلوم المسموم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لمن القبور الدارسة بطيبة عفت لها أهل الشقاء آثارا قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تلقى في القيامة نارا أعلمت أي قبور هدمتها هي للملائك لا تزال مزارا يا ليتني يا ليتني الورقاء عند قبورهم لأنوح ليلا عندها ونهارا هيا احمليني يا رياح لعلني أتجاوز الحراس والأسوار لألامس الأجداث تلك معفرة خدي بأرض تحضن الأطهار هل كان في الدنيا قبور مثلها هدما وأضحتها هناك أسارا زين العابدين بموته كحياته أسروه يا للدهر أنا جارا ومشيدا أركان صرح العلم ما لهما بقي ركن يقيم جدارا أبني الحسين كأنكم صرتم لصبط النبي بيثرب أنصارا تفدونه بقبابكم في موتكم ما صار مثل فدائكم ما صار يا أبكي على الحسن الزكي وقبره والدمع فوق الوجنتين تجارى برض البقيع قبور يا مراضة نبينا بس ما ننظرها يصعب المنظر علينا يصعب على الشيع ينظر المشهد هناك لا قبة توافى تحت ظل هول شبة يقبور من بيهما الله يدير الأفلاك كل ما نجي نزور الأطايب يمنعون بديار جدهم ينظري حوشنهم أجناب ما هم بني الزهرة ولا أبوهم داحي البق والله عجيب شلون تتهدم هالعتاب صرح العلم صرح الطهارة ويهدمون هذا الحسن جنى الشهيد حسين منحور هذا جسم حسين يتبع ثر بالقبور لولا البقيع تروح يكتب الله وتزور تلقى ضريحة في المدينة مبعثرين كان صبط المصطفى في عاشر محرم عارب لا كفن وتغسل بدا هذا الحسن ما تشوف قبر اللي تهدى عاري بلا قبا وفجع قلبي بونين ولكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الصبط الأول وإمامنا ومقتدانا الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله بحقه وبجاهه أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. قراءة التاريخ وخصوص ما يتعلق بحركة أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم نجد من خلال الكتابات المعاصرة والقديمة اختلاف في تناول سيرة المعصومين صلوات الله عليهم بين المسلمين، وهذا أمر واضح في سبب أسلوب قراءة شخصية المعصوم لما يمتلكه الكاتب من خلفية اعتقادية. ومن أبرز الشخصيات التي ظلمت تاريخياً وفكرياً عند بعض الكتاب هو إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الشيعة الإمامية لهم قراءتهم الخاصة بأئمة الهدى صلوات الله عليهم من حيث أنهم معصومون، فقراءة سيرتهم خاضعة إلى العديد من الحيثيات كعصمة الإمام وعلم الإمام صلوات الله عليه، فكل موقف وكل حركة يقوم بها المعصوم خاضعة إلى هذه الأسس التي نعتقد بها. لكن شخصية كشخصية الحسن صلوات الله عليه ليست الشخصية التي يقع فيها الخلاف بين المسلمين في علمها وكفاءتها وشجاعتها وبسالتها في التاريخ، بأن يأتي كاتب ويصف الإمام بصفات لا تليق حتى بقائد اعتيادي سياسي في المجتمع في التاريخ، أن يأتي كاتب مسلم ويصف الإمام الحسن صلوات الله عليه وهو صبط رسول الله وأبوه علي وأمه فاطمة، وهذه الشخصيات لها احترامها عند كافة المسلمين، بل نجد حتى في الروايات المتفقة كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على مقام الحسن والحسين ويبين مرجعيتهما في الأمة، الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. مضمون الرواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يشير إلى الحسن يقول هذا ابني إمام، كأني به يصلح الله به بين فرقتين من المسلمين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صبطين من الأصباط، هذه كلها روايات محل اتفاق عند كل المسلمين. لكن إذا تجرد الكاتب من هذه الأسس الاعتقادية تجده يصف صفات بإمامنا الحسن صلوات الله عليه ككاتب يأتي ويقارن بين الحسن والحسين على أساس أنه يحلل سيرتهما، فيجي يقول هذا يحب الجهاد يحب القتال وعنده روح التضحية، أما الحسن يحب الدعاء ويحب الجلوس ويحب الأمن ويحب السلام. هذه القراءة المغلوطة لم يطلع الكاتب على أسس دينية مهمة في قراءة مثل هذه الشخصيات بالإضافة إلى قراءة التاريخ. اذهب واقرأ كيف هو الحسن صلوات الله عليه في حروب علي بن أبي طالب، في صفين، في النهروان، في الجمل، كان للحسن أدوار عظيمة في تاريخ الأمة. ولذلك نريد أن نضع ركائز ثلاثة في قراءة سيرة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. الركيزة الأولى هي مفهوم القيادة، الركيزة الثانية دور هذه القيادة، الركيزة الثالثة هو المجتمع أو الظروف التي يعيشها هذا الإمام. لما نجي إلى مفهوم القيادة في الإسلام أو مفهوم الإمامة نجد اختلاف بين المسلمين واختلاف حتى في طريقة تعيين هذا الخليفة واختيار هذا الخليفة. فمثلا من قال بأن الإمام شورى أو الخلافة بأهل الحل والعقد أو برأي أهل المدينة وغيرها من الآراء، لكن عندنا أن القيادة الإسلامية المعصومة التي هي متمثلة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي من اختيار الله تبارك وتعالى، وهذا ما يميز حركة أهل البيت بأن حركتهم وجهادهم جهاد معصوم. فكل حركة وسكنة يقوم بها الإمام هي حركة إلهية لأنه يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا منهج أهل البيت بأن المعصوم هو من اختيار الله، لا دخل لليد البشرية في اختيار الإمام المعصوم. والأدلة القرآنية بغض النظر عن الأدلة الروائية كثيرة، كالآية التي صدرنا بها الحديث قال إني جاعلك للناس إماما، قال جاعلك، ما قال أهل الشورى جعلوك أو غيرها من النظريات، جاعلك إماما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هذه الآيات وغيرها التي تبين أن منصب الإمامة هو منصب جعلي من الله تبارك وتعالى، لا دخل للبشرية فيه. وإن يجي بعض المفسرين يقول بأن الإمامة مقصود بها النبوة، لكن نجد أن مفهوم الإمامة في القرآن يختلف عن مفهوم النبوة، وهذا ليس محل الحديث. هذه هي الركيزة الأولى في قراءة سيرة الأئمة صلوات الله عليهم، بأن القيادة قيادة معصومة ومختارة من الله تبارك وتعالى. الركيزة الثانية وهو دور الإمام صلوات الله عليه، ودور الإمام لابد أن تتوفر فيه العديد من الصفات، بأن هذا القائد وهذا الإمام لابد أن يكون بمستوى من العلم والمعرفة والتقوى والإيمان حتى يقوم بأدوار الإمام. وهذا من أبرز الأمور التي لكل المسلمين أن ينظروا فيها، من من الشخصيات الإسلامية تمتلك المؤهلات الفكرية والثقافية والعقائدية والسياسية كرسول الله صلى الله عليه وآله من بعده؟ من ورث هذا العلم وهذه المعرفة؟ خلافة على طوال هذا التاريخ، تعال اقرأ سير الخلفاء، تراجم الخلفاء، حكومة الأموية، حكومة العباسية، تجد مواصفات المعرفة والعلم والتقوى والإيمان كما هي عند أهل البيت صلوات الله عليه. ولذلك علماء من مختلف المذاهب الذين عاصروا الأئمة يشهدون بالفضل إلى أهل البيت صلوات الله عليه. ولذلك من أدلة جدارة أهل البيت بالإمامة هو علمهم، هم الراسخون في العلم صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك دورهم يكون خاضع إلى بصيرة ثاقبة وعلم إلهي، وهو دور الرسالة والهداية. ما حد قام في تاريخ الأمة من الخلفاء بهذا الدور، دور الهداية، أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يأخذوهم إلى طريق الله، إلى عبودية الله تبارك وتعالى. تجد أن الهدف في كثير من تاريخ الخلفاء هو الجانب السياسي وجانب السلطة، بينما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا ينظرون إلى السلطة بما هي سلطة والكرسي بما هو كرسي، إنما السلطة والقيادة السياسية ما هي إلا طريق من طرق السير بخطى الأنبياء وهداية البشرية وإرساء دعائم التوحيد في الأرض. هذا الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة في حركة أهل البيت هي الظروف التي يعاصرونها، المجتمعات، الجماهير. قد تكون جماهير الأمة لا تفهم المعصوم ولا تنظر للمعصوم نظرة حقيقية بما هو معصوم، وهذا ما وقع في عصر إمامنا الحسن صلوات الله عليه، أن التشيع اللي كان سائد والاتباع اللي كان سائد هو اتباع سياسي. الكوفة كانت أغلبها تشيع سياسي من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولذلك جيش الكوفة، تعال إلى تكوينة الفكرية، منهم خوارج، منهم من شرطة الحمراء اللي بقولتنا إحنا مع الماية، منهم من هم مشككون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومنهم المنافقون ومنهم أتباع أهل البيت. فهذا الجيش ليس جيشا عقائديا، الجمهور ليس جمهور عقائدي، إنما جمهور سياسي. ولذلك نظرتهم إلى الإمام الحسن مثل ما نشوف بعض الكتاب ينظرون للإمام الحسن بما هو قائد سياسي فقط، لا يضع المعايير الأساسية كالعصمة والعلم وأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا إمامنا الحسن عليه السلام اتخذ موقف الصلح ليس اضطرارا، إنما الواقع الذي كان يعيشه الإمام، ماكو هناك أرضية تساعد على نصرة الإمام صلوات الله عليه، وغيرها من الأسباب التي حققها إمامنا الحسن بصلحه. وإلا هؤلاء اللي يكتبون أن الإمام ما يقاتل ويخاف القتل ويخاف الجهاد، فليقرأوا التاريخ أنه حرك الجيش من الكوفة، هذا الجيش اللي طلبوا من الإمام قتال معاوية حركه، ووضع على رأسه عبيد الله بن العباس وقال إذا حدث به مكروه من بعده قيس بن سعد، ومشى هذا الجيش وأمره الإمام أن يحبس جيش معاوية وأن يراسل الإمام يوما بيوم. لكن قلت لك إذا كانت الأرضية والظروف ما تنظر نظرة وعي إلى القيادة، ما عندها حس الانقياد الحقيقي بأن الأمر من إمام معصوم مفترض الطاعة. ولذلك أقل ما يأتي يزلزل هذا الجيش ويزلزل قادة. هذا عبيد الله بن العباس اللي كان مطارد من معاوية، اللي كبس جنود معاوية كبسوا داره بحثا عنه فلم يجدوه، وكانت زوجته بيدها رضيع فقتلوه أمام ناظر أمه، يعني بينه وبين معاوية ثارات. ولكن في الظروف التي يمتحن فيها الإنسان تظهر حقيقة الانتماء، حقيقة الولاء، حقيقة الطاعة. استخدم معاوية أسلوب التضليل وأسلوب الإشاعة، فدس بين هذا الجيش جواسيس، فجاءوا إلى عبيد الله بن العباس. وش تسوي في هذا المكان والحسن صالح معاوية؟ طرشك وهو صالح معاوية، والأمير يعدك 100,000 درهم، نصفها معجل ونصفها مؤجل. هذا قائد الجيش مو جندي ثانوي اللي وضع الإمام على قيادة الجيش، اللي كان يوم من الأيام هذا والي البصرة، وإذا به يترك جيش الحسن ويذهب إلى جيش معاوية. تريد الإمام يعتمد على جيش بهذا المستوى؟ جاء قيس حاول أن يقوي هذا الجيش، يثير فيه الحماسة والجهاد، لا، انتشرت الإشاعة بين صفوف هذا الجيش فأخذ يتخلخل ويتزعزع، حتى أن الإمام كان في النخيلة فهجموا عليه، هجموا على الإمام، مو أعداءه، جيشه، هجموا على الإمام في فسطاطه، قلبوه من على نطعه وهموا بقتل الإمام. أنقذه بعض الشيعة فجاءه لعين فوكزه بخنجر في فخذه. هذا ما شاف الإمام بأبي وأمي، وأي حركة يريدها الإمام إذا كانت هذه الأمة وهذا المجتمع بهذا التفكير وبهذا الأسلوب، ولذلك صلح الحسن حقق العديد من الأهداف، أهم تلك الأهداف عزة الإمامة. حفظ الصلح مقام الإمامة، الأمة ما كانت تنظر إلى الإمامة نظرة بأن هذا الإمام مفترض الطاعة، أمره كأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. بالصلح جعل للإمامة هيبة وجعل الإمامة حفظ في الأمة. الأمر الآخر، النتائج التي كان يريد أن يحققها الحسن ويحرج بها بني أمية، كإيقاف شتم أمير المؤمنين على المنابر ودفع أموال إلى المتضررين في صفين، والأمن للشيعة في كل مكان في الحجاز واليمن والعراق على أنفسهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم، وأن لا يتعرضوا لأحد من أهل البيت للحسن والحسين وأهل البيت بسوء سرا أو جهرا. هذه البنود اللي كانت في صلح الحسن شنو تجد فيها غير العزة والحفظ لدين الله وعزة الإيمان؟ وبذلك البعض يقول شنو كان يعمل الحسين 10 سنوات بعد رحيل الإمام الحسن؟ كان يريد يظهر بركة هذا الصلح على الأمة، وكيف هذا الصلح حفظ التشيع وحفظ العقيدة في قلوب الناس. لما يجي أحدهم إلى الإمام الحسن فيسأل: ليش يا ابن رسول الله تصالح معاوية؟ فقال: أردت بذلك أن يبقى إلى الدين ناع، أريد يبقى للإسلام صوت، مو سالفة قتل وقتال وشجاعة، إنما أهل البيت في كل حركة ينظرون إلى تحقيق الأهداف الإلهية وإرساء دعائم التوحيد والإيمان في الأرض. وبذلك الإمام الحسن صلوات الله عليه حقق الكثير حتى عاد إلى مدينة رسول الله محمد. وأخذ بنشر معالم الدين والشريعة، لكن لما عاد ذاك الرجل إلى النخيلة وضع بنود الصلح تحت قدمه وقال: ما حكمتكم لتصوموا لتصلوا لتزكوا لتحجوا، إنما حكمتكم لأتأمر عليكم، وهذا صلح الحسن تحت قدمي. فأوعز إلى جعيدة بنت الأشعث أن تدس سما إلى إمامكم المجتبى. وهذه العائلة أوغلت في دماء أهل البيت، أبوها حارب عليا، أخوها حارب الحسين، وهي دست سما نقيعا إلى صدق رسول الله. كنتم باكين على الحسين في عاشوراء، بكيتم الحسين، وهذا أخو الحسين وهو ريحانة فاطمة، مظلوم بأبي وأمي، قلوبكم كلها إلى البقيع هذه الليلة. حتى وضعت ذلك السم في طعام الإمام وشرابه، وكان إمامكم صائم في يوم شديد الحرارة قائض، حتى أفطر على ذلك الطعام والشراب ما إن احتسى منه أحس كمن يقطع أحشاءه بالمواس والسكاكي. قال: قتلتيني يا عدوة الله، أين الصارخون في هذا اليوم وحسناه إماما؟ حتى مكث إمامكم في دار زينب يتقلب يمينا وشمالا من حرارة ذلك السوم، كأني بأخيه الحسين دخل عنده باكيا، لما رأى وجه الحسن نادى: وأخاه وحسنا. أخي ما لي أراك قد اخضرت ألوانه. فبكى الحسن قال أذكرك بحديث جدنا. فبكى معه الحسين بكاء طويلا. قال لما أسري به في معراجه نظر في الجنة قصرين، قصر أحمر وقصر أخضر، فسأل جبرائيل لمن هذين القصرين؟ فقال هذين للحسن والحسين. فقال لما لم يكونا بلون واحد؟ فسكت جبرائيل. قال له رسول الله لم لا تتكلم؟ قال حياء منك يا رسول الله. قال تكلم. قال أما الأحمر فهو إلى صبتك الحسين يخضب بدمائه على وجهه ولحيته ذبيحا قتيلا، أيوا حسين. وأما الأخضر فهو لصبتك الحسين تخضر ألوانه من السموم، أيوا مسموما هو حسنا. آجركم الله شيع موالين. التفت الحسن إلى أخيه الحسين. أخي دن لي هذا الطيش، أيوا إماما. أدناه من شيع موالين، فتقيأ الإمام قطعا من أحشائه، أيوا إماما. كأني بالحسين هاجت عبرته وأحزانه ونادى وأخاه ومسموما. أخذ الحسن يوصي الحسين بوصايا إلى أن قال جدد بي عهدا على قبر رسول الله، والقوم سيظنون أنكم تريدون دفني هناك، فلا ترهق في أمري محجمة دم. نعم حتى ثقل حال الإمام كأني بباب الدار تطرق. قال أخي نح هذا الطشت بعيدا، فإن وراء ذلك الباب حزينة مذكولة، أختنا الحوراء زينب. لما دخلت زينب ورأت رأت حال أخيها صرخت ونادت وأخاه وحسنا. كبد الحسن متقطع بسم المنية، أصبحي عالج واصبحت زينب شجية. دخلت علي وعاينات ليلوج وحدك عند أخوه حسين، دمعة فوق خده ومرأة خي يشيل طشت البيه شبده. شيل الطشت خويا لا تشوف الهاشمي، شيل الطشت خوف الوديعة تشوف جبدي، خافي تحنو من بجاه يزيد وجدي. هذه الوديعة الوالدي حدار جدي، ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري. اين الصارخون واماما وسيدا؟ لما نظرت الى ذلك الطيش وفيه قطع من احشاء الامام نادت واخاه وحسنا. أنا اللي شفت نارين لكن رشد منا ويا انا اللي شفت نارين لكن رشد منا نار اللي حرقت الخيام ونار اللي حرقت داري وويلا انا من حزن زينب وانا اللي شفت طشت البيه شبد الحسن وطشت البيه طشت البيه شبد الحسن وطشت البيه خايف يا خويا اشاهد شبدتك وياها دم وانا اللي شفيت بالباب ضلع من هشام وباجر اعاين اخونا حسين مصيوب بسهام بدمومة تجري جروحا من ذبح فوق الثرى خايف اشاهد هالطشيد تالي احزاني تزيد انا شفت طشت ثاني بوسطة راس الشهيد عصات الطاغية كسر أسنان يزيد من بعدكم هالعقيلة بالفيافي ميسر وإماما ومصيبتا يلا أريد قلبك إلى البقيع اليوم العالم كله يبكي على الحسن العالم كله ضاج على مصيبة الحسن إلا في ذلك المكان مقفل الأبواب مقفلة مطفأ الأنوار ما أحد عند قبر أريدك اليوم صرختك عند قبر الحسن تنادي وإماما أجركم الله شيعة موالين إذا كانت ساعة الرحيل نقف على أقدامنا إجلالا إلى صبت رسول الله أجركم الله فثقل حال الإمام عرق جبينه أوصى بوصاياه مد رجليه أسبل يديه أغمض عينيه تلا سورا من القرآن أطبق فاه يا الله يا رسول الله يا فاطمة يا علي تدلت رقبته غابت أنفاسه وفاضت روحه الطاهرة ألم منازل وإماما ومسموما وسيدا فاعتلت دار الإمام بالضجيج والبكاء بين ناع وناعية وباك وباكية ومناد ينادي وإماما وسيدا غسله الإمام الحسين كفنه وضعه على نعشه حمل ناحية قبر رسول الله ليجدد به عهدا، فخرج الأعداء مسلحين متجهزين، وقالت تلك المرأة: لا يدفن في داري من لا أحب. أيوة إماما وغريبة. يقول الشيخ المفيد: فرشقوا جنازة الإمام بالسهام والنبال، فنشبت 70 نبلة في جسد الإمام. أيوة إماما. عرج به الحسين ناحية البقيع، وأخذت المدينة تموج بأهلها كأنه اليوم الذي مات فيه رسول الله. هذا يلطم على رأسه، هذا يلطم على صدره، هذا ينادي: وضيعته وحسنا. جاء به الحسين عند قبره، أنزله في ملحودته، نادى في أمان الله، في دعة الله شال الجنازة والوديع، عطصيح يا حسين جنازة المسموم، ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكنة جنازة حلو الجهامة، نثروا على تابوته المشكر هالعمام، سفر الجفن عن وجهه، شوف اليتامى. ودعتك الله يا حسين هالسفر لاوى، ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباء. يا سادة ومروا بتابوته على مكسورة الأضلاع، خلوا على الروضة وخلنا نجدد أداء. لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين، مروا على قبر البتول ابن عشبنها، حفروا يا خويا القبر ما يبعد عنها، وويلا خلوه بكترها بلكتي خفف حزنها. لا وين ماشي يا حسن يا قرة العين، نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة، في كربلاء واحد واحد في المدينة، فرقوا عنك وصار الشمل تبدي، واحد من جعادة قضى واحد من يزي، واحد من دفن عندك واحد عنك بعيد، قبر الحسن عندك قبر حسين وين؟
أدهن رأسي أم تطيب مجالسي، ورأسك معفور وأنت تريب، مهجة الزهرة بالشمس قبرة مهجة الزهرة بالشمس قبرة يكسر الخاطر يا خلق ما عنده حضرة يكسر الخاطر يا خلق ما عنده حضرة مهجة الزهرة بالشمس قبرة يكسر الخاطر يا خلق ما عنده حضرة يكسر الخاطر يا خلق ما عنده حضرة مشرف اسموم ينزف بالدموم من دفن مظلوم والقبر محروم مو مثل خيب كربلة مكشوف قبرة للملا وما عنده حضرة مهجة الزهرة بالشمس قبرة مهجة الزهرة بالشمس قبرة يكسر الخاطر يا خلق ما عنده حضرة يكسر الخاطر مهجة المختار حيدر الكرة ما فوق أنوار وما عنده زوار ما فوق أنوار وما عنده زوار مو مثل خيب كربلة مكشوف قبرة للملا وما عنده حضرة مهجة الزهرة بالشمس قبرة يكسر الخاطر يا خلق دمعي تجارة شمس وحرارة فوق الحجارة محل المنارة فوق الحجارة محل المنارة مو مثل خيب كربلة مكشوف قبرة للملا وما عنده حضرة مهجة الزهرة بالشمس قبرة يكسر الخاطر يا خلق ويكسر الخاطر ما عنده ناصر ما عنده قبة وما عنده حاير وما عنده قبة وما عنده حاير وين اللي ينوحون عنده ويلطمون وين اللي يطوفون حوله يلبون وين اللي يطوفون حوله يلبون مو مثل خيب كربلة مكشوف قبرة للملا وما عنده حضرة مهجة الزهرة يكسر الخاطر يا خلق ما عنده حضرة يا الله أسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم أيد وسدد حماة الدين مراجعنا فقهاءنا علماءنا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحلل غضبك على القوم الظالمين يا أبا محمد يا حسن ابن علي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اللهم بجاه كريم أهل البيت فرج عنا فرجا عاجلا قريبا اللهم اجعل شيخنا العزيز في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اشفي بشفائك عافه من بلائك أرجعه سالما غانما ولشرف النبي وآله ولموتانا وموتاكم موت المؤمنين والمؤمنات العلامة الراحل الشيخ الستري وللعلماء والشهداء وخدمة أهل البيت نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.